إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه، هذا هو لقاؤنا الثاني حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين، وهذا هو اللقاء الثاني في قصة محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى. توقفنا في آخر درس لنا عندما بينا استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو محمد ابن الحنفية الذي هو أخو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. وكنا قد بينا أن محمد بن الحنفية كان قد بايع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وطرحنا هنا سؤالا على الشيعة الذين ينقمون على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو يعد من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي النازل إليه من الرب العلي تبارك وتعالى، ورغم ذلك فإن الشيعة ينقمون على معاوية رضي الله عنه من أجل علي رضي الله عنه وأرضاه. فبينا أن محمد بن الحنفية كان قد بايع معاوية، فلما آل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ذهب إليه محمد بن الحنفية وبايعه من أجل أن يجمع كلمة المسلمين وألا يشق صفوفهم. وهنا أحس معاوية رضي الله عنه بصدق محمد ابن الحنفية، وازدادت مكانته ومنزلته عنده، حتى أنه طلب منه أن يزوره أكثر من مرة في دمشق، وزاره بالفعل محمد ابن الحنفية رحمة الله عليه. وكل هذا ليعلم الناس جميعا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبناء الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يختلفون من أجل دنيا ولا وزارة، أبدا لم يكونوا يختلفون من أجل دنيا ولا وزارة ولا خلافة، وإنما كان الذي حدث بينهم بسبب اختلاف في وجهات النظر من ناحية، وبسبب إشعال بعض المنافقين لنار الفتنة من ناحية أخرى، كتلك الفتنة التي صنعها ابن السوداء الذي هو كان يهوديا وادعى الإسلام، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وما زال على اعتقاده اليهودي عياذا بالله. هذا عبد الله بن سبأ الذي صنع تلك الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه، ومن قبلها مسألة قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي كان سببا في تأسيس مذهب الشيعة. أما عن موقف محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى مع عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمر الأيام ويلحق معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ومروان بن الحكم بجوار ربهم تبارك وتعالى. مات معاوية بن أبي سفيان، مات ابنه يزيد، مات مروان بن الحكم، الكل مات. وآلت زعامة بني أمية إلى عبد الملك بن مروان، فما كان منه إلا أن طلب من الناس أن يبايعوه خليفة للمسلمين. الكلام ده مبايعة مين؟ عبد الملك بن مروان بعد موت معاوية رضي الله عنه وارضاه وابن يزيد ومروان بن الحكم. فلما آلت الزعامة زعامة بني أمية إلى عبد الملك بن مروان، فما كان منه إلا أن طلب من الناس أن يبيعوه خليفة للمسلمين، فبايعه أهل الشام، لكن أهل الحجاز لم يبايعوه، لم يبايعوه على أنه يكون أمير المؤمنين، فقد بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام. ولا يصح أبدا لأحد أن يبايع إمامين في بيعة واحدة أو في وقت واحد، فلابد أن يخلع بيعة الأول حتى يبايع الثاني. فهم قد بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام على أن يكون أمير المؤمنين، هؤلاء هم الناس الذين في الحجاز. أما في الشام فبايعوا عبد الملك بن مروان على أنه أمير المؤمنين، وأخذ كل واحد منهما يدعو الناس لبيعته، عبد الله بن الزبير في مكة وعبد الملك بن مروان في الشام، وكانوا كل واحد منهم يخبر الناس بأنه أحق بالخلافة من الطرف الآخر. وافترق المسلمون وانشق صفهم مرة أخرى، وهنا طلب ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير ابن العوام، طلب من محمد ابن الحنفية أن يبايعه كما بايعه أهل الحجاز، فما كان من محمد ابن الحنفية إلا أن رفض وقال: لن أبايعك حتى تجتمع لك البلاد. لما تحكم أنت البلاد يبقى أنت فعلا حقا أمير المؤمنين، في هذه الحالة سأبايعك على أنك أمير المؤمنين ولا أعصي لك أمرا، لكن ما دام الأمر فيه شد وجذب بينك وبين عبد الملك بن مروان فلن أبايعك حتى تظهر. إذن هل هو رفض بيعة عبد الله بن الزبير؟ لم يرفضها، ولكن علقها بإيه؟ بشرط أن يستتب له الإيه؟ الأمر، وأن تجتمع له البلاد. وكان السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية كان يرى أن بيعته لابن الزبير فيها عداء لعبد الملك بن مروان، وبذلك سيشق صفوف المسلمين، وبخاصة أن الناس يعرفون قدره ومكانته، فهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فأراد ابن الحنفية أن ينتظر حتى إذا اجتمعت كلمة المسلمين على رجل، سواء على عبد الملك بن مروان أو على عبد الله بن الزبير بن العوام، إذا اجتمعت كلمة المسلمين على رجل فسوف يقوم ليبايعه في التو واللحظة. طب لماذا لم يبايع؟ خوفا من أن ينشق الإيه؟ الصف. هنا غضب عبد الله بن الزبير بن العوام وأخذ يعرض عنه مرة ويلين معه مرة ويغلظ عليه مرة، مرة يعمله بشدة، مرة يعمله بلين، مرة يخصمه، مرة يصالحه ويكلمه. وازداد الأمر يوما بعد يوم حتى أساء ابن الزبير جوارهم وحصرهم، وقصد محمد بن الحنفية فأظهر شتمه وعيبه. اشتد الأمر على عبد الله بن الزبير لدرجة ان هو بدأ ان هو يضايق محمد ابن الحنفية، حتى انه وصل الى سبه او شتمه او عيبه. وامر بني هاشم ان يلزموا شعبه، والشعب مكان محدد يعني لا يختلط بكثير من الناس، يعني عمل لهم ايه؟ تحديد اقامة، زي ما امن الدولة مثلا بيعمل او السلطة بتعمل لبعض الناس يعملوا ايه؟ تحديد اقامة وهكذا. فالمقصود انه عبد الله بن الزبير بن العوام امر بني هاشم وطبعا محمد بن الحنفية ان يلزموا شعبه، وجعل عليه من رقباء، يعني لهم مخبرين، يعني عشان لو حد فيهم خرج او انتقل او تكلم مع احد. وقال فيما يقول: والله لتبايعن أو لأحرقنكم. فخاف. قال سليم بن عامر: فرأيت ابن الحنفية محبوسا في زمزم والناس يمنعون من الدخول عليه، فقلت: والله لأدخلن عليه. فقلت: ما بالك وهذا الرجل؟ ايه اللي حصل بينك وبين عبد الله بن زبير بن العوام؟ ليه هو بيضطهدك هكذا يا محمد ابن الحنفية؟ ما بالك وهذا الرجل؟ قال محمد بن الحنفية: قال دعاني إلى البيعة، فقلت: إنما أنا من المسلمين، فإذا اجتمعوا عليك فأنا كأحدهم، فلم يرضى بهذا مني. لأن محمد بن الحنفية طبعا هو أبو علي بن أبي طالب، فالوضع يختلف عن أي فرد من أفراد الأمة. قال: فاذهب إلى ابن عباس فسلم عليه وقل ما ترى، ما رأيك؟ قال: فدخلت على ابن عباس وهو ذاهب البصر، كان عمي ابن عباس في آخر عمره، فقال: من أنت؟ قلت: أنصاري، أنا واحد من الأنصار. قال: رب أنصاري هو أشد علينا من عدونا. قال له: مش معنى أن أنت من الأنصار يبقى معنى كان أنت دايما حبيبنا، لا، أحيانا ممكن يبقى واحد من الأنصار ويكون أشد علينا من إيه؟ من عدونا. قلت: لا تخف، أنا ممن لك كله. قال: هات. فأخبرته، فقال: قل له لا تطعه، يعني لا تطيع عبد الله ابن زبير بن العوام، ولا نعمة عين إلا ما قلت. يعني فعلا اللي انت قلته ايه؟ صحيح، فاستمر ولا تزده علي، ما تزودش كلمة غير اللي انت قلته ده. قال سليم بن عامر: قال فأبلغته، يعني أبلغ محمد بن الحنفية، فهم ابن الحنفية أن يسير إلى الكوفة، وبلغ ذلك المختار، علم بهذا الأمر المختار، فثقل عليه قدومه، فقال: إن في المهدي علامة يقدم بلدكم هذا، فيضربه رجل في السوق بالسيف لا يضره. يعني بقول له إيه؟ بقول له المهدي من علامته إن هو هيجي يخرج في بلدكم في الحجاز يعني، فيخرج له رجل حتى يقتله، فلا يستطيع السيف أن إيه؟ أن يؤثر فيه. بلغ ذلك ابن الحنفية فأقام ولم يذهب، أقام في مكانه ولم يذهب. فقيل له: لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنت فيه؟ فبعث أبا الطفيل إلى شيعتهم، ومعنى كلمة شيعة يعني صاحب أو ناصر أو معين أو مساند، خلاص كده، فلان تشيع لفلان، يعني فلان ناصر فلان وقام بحماية فلان وبحراسة فلان والدفاع عن فلان وحب فلان وهكذا. فهذا المقصود بكلمة ايه؟ شيعتك، يعني أهلك وناسك وأحبابك وأصحابك والذين ايه؟ يدافعون عنك. فالمقصود لما بلغ ذلك الأمر لابن الحنفية أقام ولم يذهب. فقيل له: لو بعثت إلى شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنت فيه؟ فبعث أبا الطفيل إلى شيعتهم فقال لهم: إنا لا نأمن ابن الزبير على هؤلاء، ما نضمنش يعمل فيهم ايه، يقتلهم ولا يعمل ايه، وأخبرهم بما هم فيه من الخوف. فقطع المختار بعثا إلى مكة، فانتدب معه 4000، فعقد لأبي عبد الله الجدلي عليهم وقال له: سر، يعني سير، يعني استمر، امشي، فإن وجدت بني هاشم في حياة فكن لهم عضدا وأنفذ ما أمرك به. لو لقيتهم على قيد الحياة أقف معاهم، انصرهم، احميهم، ونفذ الأوامر اللي أنا بقول لك عليها. وإن وجدت ابن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير. اعترض أهل مكة حتى تصل إلى ابن الزبير، ثم لا تدع لآل الزبير شعرا ولا ظفرا، يعني اهل مكه كلهم لو وقفوا ضدك في حمايه ابن الزبير قتلهم، وما تسيبش حد لابن الزبير اللي هو عبد الله ولا حد من عيلته، ما تسيبش منه ظفر ولا شعره. وقال: يا شرطة الله، لقد أكرمكم الله بهذا المسير. وصاروا حتى أشرفوا على مكة، جم من الكوفة لحد فين؟ لحد مكة. فجاء المستغيث: عجلوا فما أراكم تدركونهم. جاء المستغيث، واحد يستغيث بهم، شاف الجيش جاي، قال لهم بسرعة عجلوا ما تتأخروش. قال: عجلوا فما أراكم تدركونهم، مش هتلحقوه، ده هيموتوا. فانتدب منهم 800 رأسهم عطية ابن سعد العوفي حتى دخلوا مكة. كم واحد؟ 800 على رأسهم من؟ عطية ابن سعد العوفي. فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير، فهرب ابن الزبير إلى دار الندوة، ويقال تعلق بأستار الكعبة حتى لا يقتله أحد، وقال: أنا عائذ الله، يعني أنا إيه؟ في حماية ربنا. خلاص كده؟ أنا في حماية إيه؟ في حماية ربنا. قال عطية: ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما في دور قد جمع لهم الحطب، فأحيط بهم حتى ساوى الجدر. يعني ايه؟ يعني وضعوا في مكان وجمع حواليهم الحطب، لدرجة ان الحطب من ارتفاعه كأنه في مساوي للجدار، وهما فين؟ في وسط الحطب، يعني هيولعوا فيهم. لو أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحدا. أنت متخيل؟ يعني هما في الوسط، ابن الحنفي، محمد بن الحنفي، عبد الله بن عباس، وبعض أفراد العائلة، وحواليهم على هيئة دايرة حطب مجمع ارتفاعه ارتفاع الجدران. قال: فأخرناه عن الأبواب. وعجل علي ابن عبد الله ابن عباس وهو يومئذ رجل، فأسرع في الحطب ليخرج فأدماه. احنا بنوسع الحطب عشان يخرجوا، بنفتح لهم باب يعني. فكان علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان شاب كبير كالرجل، فما صبرش لحد ما يفتحوا له، فجري. فهو بيجري بدأ الحطب ايه؟ يجرح فيه، فأسرع في الحطب ليخرج فأدماه. وأقبل أصحاب ابن الزبير فكنا صفين، صف من الجنود وصف، نحن وهم في المسجد. نهارنا لا ننصرف إلى صلاة حتى أصبحنا، طول النهار موجودين ايه؟ في المسجد. وقدم الجدلي في الجيش، فقلنا لابن عباس وابن الحنفية: ذرونا نرح الناس من ابن الزبير. يعني يا محمد ابن الحنفية ويا عبد الله ابن عباس، سبنا اتركنا نقتل ولا تمنعنا، لا تمنعنا في ان نقتل عبد الله ابن الزبير فنريح الناس ايه؟ منهم. فقال: هذا بلد حرمه الله، ما أحله لأحد إلا لنبيه ساعة، فامنعونا وأجيرونا. يعني قوموا بحمايتنا من إن ابن الزبير يأذينا، لكن مش معنى إن هو كان هيأذينا ويقتلنا ويحرقنا إن معنى كان نقول لكم اقتلوه. لا، بس أنا عايزك تعرف، شوف موقف عبد الله بن عباس وموقف محمد بن حنفي. فرفضوا أن يوقدوا نار الفتنة وأن يقتلوا عبد الله بن الزبير إكراما له ولأبيه، رغم كل ما فعله معهم رضي الله عنهم أجمعين. وين يبلغ أخلاق مين؟ محمد ابن الحنفية. رغم ان كان سيحرق هو وعبد الله بن عباس وبعضا من آل البيت وجمع لهم الحطب، رفضوا. شوف الدين بقى، شوف الدين يؤثر على الانسان حتى ان هو ما ينتصرش لنفسه. مش قالوا بقى خلاص ده العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص والبدي اصلا اقتلوه زي ما هو كان عايز يقتلنا، احرقوه زي ما كان عايز يحرقنا. لا، قالوا ده دي بلد حرام وربنا سبحانه وتعالى ما احلش هذه البلد لاحد ابدا الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ساعه من النهار في فتح مكه، وبعد كده خلاص بقت ايه؟ محرمه تاني اليوم القيامه. فمش معنى كده ان احنا هنستحل البلد الحرام. وفي نفس الوقت رفضوا ان هم يسأروا منه حتى لا تشتعل فتنة تانية من جديد، ما هو كل شوية الفتن عمالة تستمر، فهم يريدوا ان هم يطفئوا نار الايه؟ الفتنة. ولكن كل الذي طلبوه هو حمايتهم فقط، حمايتهم فقط. ولما علم عبد الملك بن مروان ما يعانيه محمد بن الحنفية ومن معه من شدة عبد الله بن الزبير بن العوام، أرسل إليه رسالة رقيقة يدعوه فيها ومن معه إلى أن يأتوا إليه في بلاد الشام معززين مكرمين. فما كان من محمد بن الحنفية إلى أن خرج هو ومن معه إلى بلاد الشام حتى يلقى هناك الأمن والأمان. فلما وصلوا إلى أبلة استقبلهم أهلها أحسن استقبال، وهي بلدة من بلاد من بلاد شمال العقبة، وهي الآن تسمى إيلات. إيلات اللي هي كان اسمها إيه؟ أبلة أو أبلة، وأبلة أشهر، يعني النطق أبلة كان هو الأشهر. فالمقصود استقبلهم أهلها أحسن استقبال، يعني دي أصلا مش إسرائيل، خلي بالك، فإسرائيل أصلا ملهاش وجود، ده شيء مخترع حديثا يعني. فالمقصود استقبلهم أهلها أحسن استقبال وجاوروهم أحسن جوار، وكانوا يعرفون قدر محمد بن الحنفية ومكانته وازدادوا له حبا لما رأوه ورأوا عبادته وزهده وورعه. فعاش محمد بن الحنفية بينهم يعلمهم ويربيهم ويصلي إماما بهم. فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان خشي أن يجتمع الناس على ابن الحنفية ويبايعوه، رغم أن محمد بن الحنفية لم يكن له أي مطمع في تلك المناصب أبدا. خلي بالك، وأنا عايز أقول لك حاجة، هو إيه اللي كان بيخلي مبارك إن هو لما يلاقي مثلا شيخ أو داعية إسلامي الناس تسافر من المحافظات أو من البلدان عشان تحضر له خطبة جمعة أو درس، وتفضل تجري وراه من درس لدرس ومكان لمكان ومسجد لمسجد ويكتر الناس؟ كان ليه حسن مبارك بيعتقلهم وبيعمل لهم تهم هو وأمن الدولة ويسجنهم، أو خارج البلاد ينفيهم ويخرجهم؟ خايف يبقى لهم إيه؟ شعبية وكلمة مسموعة وقوة فيخرجوا عليه. وكان خايف كده، كان خايف انهم يعملوا تجمع، يجي داعية من الدعاة يعمل تجمع والناس كلها تحبه وتسمع كلمته، فيقوم يعمل ايه؟ انقلاب على نظام الحكم. فكان بيفرق الناس عن مين؟ عن دين رب العالمين، ويبعدهم عن الشيوخ والدعاة والملتزمين. وكان بيشوه الصورة دايما للناظرين، فيقول ارهابيين، متخلفين، متشددين، رجعيين، منخرطين، متزمتين، الكلام اللي كانوا عارف اللي انتوا عارفينه. لكن سبحان الله، شغل الناس بالانترنت والملاهي والموبايل والاغاني والموسيقى وكرة القدم والمباريات والكليبات والمسرحيات والمسلسلات والاعلانات، فضاع نظام الحكم منه على ايد مين؟ على ايد النت والفيسبوك، فاهمني؟ فسبحان الله، جاءهم من حيث لا يحتسب. فالمقصود وكان في آخر حاجة قبل ما يحصل موضوع ثورة 25 يناير، إن كان مبارك قبلها بشهرين عمل إيه؟ أغلق القنوات الفضائية الإسلامية، لكن في المقابل ترك القنوات الإباحية. صح؟ مش بس كده، ده ترك القنوات الكفرية زي قناة بتاعت، مش عايز اعمل لها دعايه يعني واقول اسمائها يعني، اللي هي كانت بتاعت زكي بطر، اسمه ايه ده؟ اللي هو النصراني ده؟ لا لا، فهو كان يترك، ولما كان نيجي نكلمه ولا حد يجي يكلمه يقول لك هو ما بيبسش هنا من مصر، نعمل ايه؟ فيسيبه يشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب في الدين، في الصحابة، ويقول ويعمل وما فيش مانع. طب والشيعة؟ ساب القنوات وساب الشيعة يسبوا في السيدة عائشة رضي الله عنها. خلي بالك لو تلاحظ كانت الأحداث دي كلها متتالية ورا بعضها في 3-4 شهور قبل ثورة 25 يناير. فبدأ الشيعة إن هي تتكلم عن عرض السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة في القرآن في سورة النور، مبرأة بالوحي من الله عز وجل. ورغم ذلك لما بدأ المشايخ ان هم يردوا في القنوات الفضائية، وكانت كل القنوات يعني احنا كنا بنرد في قناة الحافظ، وفي غيرنا كان بيرد في قناة الناس وقناة الخليجية وغيرها من القنوات الإسلامية، كانت تيجي الأوامر ما ممنوع ان انتوا تردوا. ليه؟ علشان خاطر إيران في صداقات وفي علاقات، فما ينفعش ان انتوا ترد. يعني ايه؟ يعني هم يشتمونا واحنا ما نردش؟ يعني هم يسبوا في السيدة عائشة واحنا ما نردش؟ وهكذا. فنسأل الله السلامة. فالمقصود محمد بن حنفية لما وصل أبلة اللي هي إيلات حاليا، أهلها احتفوا باحتفاء عظيما والتفوا حوله، حتى أنه كان يصلي بأهلها إماما. تخيل بقى هو اللي بيصلي إمام بالبلد بحاله، وطبعا كل أمر وكل شيء يرجعوا له هو. هنا لما بلغ ذلك الأمر عبد الملك بن مروان خشي أن يجتمع الناس على ابن الحنفية ويبايعوه، رغم أن محمد بن الحنفية لم يكن له أي مطمع في تلك المناصب أبدا. وقام عبد الملك بن مروان باستشارة الناس من حوله، فأشاروا عليه بأن يطلب من محمد بن الحنفية أن يبايعه أو يرحل من ملكه في التو واللحظة. وهنا برضو يبدأ يظهر لك مشهد تاني، ألا وهو مشهد بطانة السوق. كل ملك وكل حاكم وكل رئيس بيبقى حواليه بطانة من الوزراء والحاشية، إما يكونوا صالحين فيأمروا بالصلاح وينهونه عن المنكر، وإما يكونوا فاسدين فيفسدون عليه الأمر. مبارك كان ماشي في أول حياته إنسان كويس، جه في الآخر إيه؟ اتغير. ليه؟ البطانة بقت مين بطانته؟ تفتكروا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، من حوالي سنة ونص كنا بنتكلم عن قصة موسى عليه السلام، وتكلمت عن فرعون وعن موسى وعن مصر، وأسقطت على الواقع. كان الكلام ده قبل تنحي مبارك وقبل ثورة 25 يناير أصلا وقبل ما حد يفكر فيها. فكنت بكلمكم بقول لكم لو تفتكروا إن مبارك كان دايما يخرج الصالحين بره البلد، العلماء يخرجهم، الصالحين يخرجهم، أما اللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، الأحياء منهم والأموات، كانوا مقيمين في البلاد. فقلت إنسان يخرج الصالحين ويبقي الفاسدين المفسدين أبدا لن يستمر ملكه أبدا، ودي سنة كونية أصلا. وننصح يعني بجد الرجوع للسلسلة دي، هي موجودة على الانترنت، اكتب على جوجل كده الشيخ فتح عماد الشبراوي سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، هتفيدك جدا 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 إن ان شاء الله يعني. هنا بدأ عبد الملك بن مروان يستمع لحاشيته ومن حوله فأثروا عليه، إما إن محمد بن الحنفية يبيعك أن تكون أمير المؤمنين، وإما إن هو يرحل ويرجع. فقال عبد الملك بن مروان لمحمد بن الحنفية: يا محمد، لقد تركتك في بلادي، وأنت تعلم أن الحرب دائرة بيني وبين ابن الزبير، وأنت رجل لك مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، فإما أن تبايعني وسأعطيك مقابل ذلك 100 سفينة، 100 سفينة قادمت علي بالأمس من القلزم، يعني 100 سفينة مستوردة صناعة أوروبية يعني، معناها كده، فخذها بكل ما فيها، وسأعطيك معها 1000 درهم. عارف يعني ايه 1000 درهم؟ يعني 1000000، هديك 1000000، بل وسأفرض لك ولأولادك ولذوي قرابتك ومواليك ومن معك راتبا لا ينقطع أبدا، وإما أن تذهب إلى بلد أخرى فتقيم فيها ولا تقيم في سلطانه. فقام محمد بن الحنفية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال له: أنا لا أستطيع أن أبايعك حتى لا أشق عصا المسلمين. نفس الكلام اللي عمله مع عبد الله بن الزبير. ولعلك تتخوف مني. شوف هو فاهم، يعني محمد بن الحنفية فاهم هو ليه بيعرض عليه ده، فبيقول له: ولعلك تتخوف مني وتظن أني أريد الخلافة، هجمع الناس حواليا واطلع بقرار أو بانقلاب على نظام الحكم زي ما أنت بتقول يعني، فوالله لو اجتمعت كلمة المسلمين إلا قرية واحدة على أن أكون الخليفة ما قبلت الخلافة ولا قاتلت أحدا عليها. قال له: مش أنا أرضى بقول قبيلة واحدة ولا قرية واحدة زي أيلة وأقوم أعمل نفسي ونصب نفسي خليفة؟ لا، ده أنا بقول لك بقى لو كل القرى والبلدان اللي في الكرة الأرضية دي كلها، اللي في الكرة الأرضية كلهم اجتمعوا عليا ما عدا قرية واحدة، مش همسك خليفة برضه، لازم الكل يكون مجمع عليا. فهو عمل ايه؟ بيطمنه. قال: ولقد نزلت أرض مكة وأراد ابن الزبير مني أن أبايعه، فلما أبيت ذلك أساء جواري، وجئت إلى بلادك بدعوة منك، أنت اللي دعيتني مش أنا، ونزلت في بلدة على أطراف أرضك لبعدها عن سلطانك ولرخص أسعارها، ده السبب اللي خلاني أجي هناك، فطلبت مني أن أكون قريبا منك، فلما رفضت مبايعتك غضبت وطلبت منا أن نرحل عنك، ونحن راحلون عنك إن شاء الله. وانصرف محمد بن الحنفية برجاله وأهله ومن معه من بلاد الشام، وكلما دخل بلدا آذوه وطلبوا منه الرحيل، كلما دخل بلدا آذوه وطلبوا منه الرحيل، كل ذلك حتى لا يستتب له الايه الامر، ولا يكون قد استأثر بالخلافة من دون عبد الملك ابن مروان. فالمقصود انصرف محمد بن الحنفية برجاله واهله ومن معه من بلاد الشام، وكلما دخل بلدا آذوه وطلبوا منه الرحيل، فاتجه نحو مكة. فاتجه نحو مكة لأداء العمرة، فمنعهم ابن الزبير من دخول مكة، ثم تركوه خرجوا وما بيعوش ابن الزبير. فأرسل إليه محمد بن الحنفية ليخبره بأنه ما جاء لقتال، وإنما جاء لأداء النسك، لهم مكة برضو. فأقام محمد بن الحنفية ومن معه بالمدينة المنورة، وما هي إلا فترة يسيرة. شو بقى، خلي بالك، ركز معي. عبد الله بن الزبير منع محمد بن الحنفية وأهله ومن معه إنهم يدخلوا مكة، لأنها كانت واقعة تحت السلطان عبد الله بن الزبير بن العوام. رفض دخولهم حتى للنسك، حتى للعمرة. هو كده وقف قدام ايه بقى؟ انت كده خلاص وقفت قدام الدين بقى. رغم الزهد اللي كان عليه عبد الله بن الزبير بن العوام، كان على الزهد وعلى الطوقة وعلى الورع، بس السياسة قذرة. السياسة اللي يحتك بالسياسة دي ربنا يستر بقى ويثبته. عشان كده احنا بندعي بنقول ايه، ربنا يثبت الاخوان والسلفيين ما دام وصلوا للحكم، ربنا يستر وربنا يثبتهم على الحق. ونسأل الله عز وجل أن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. فالمقصود اللي أنا عايز أقوله أن الكرسي ليه تأثير مش طبيعي. اللي بيجلس على الكرسي ده، خلي بالك، والكلمة دي أنا قلتها أول ما ثورة 25 يناير حدثت. الكلام ده بقالنا اكتر من سنة وكم يوم. خلاص، اول ما حصلت وجي المجلس العسكري بقى هو اللي متولي قيادة البلاد، بما ان ليس هناك حكومة ولا حاجة، فهو اللي متولي شؤون البلاد. بقيت اقول ايه، اول ما بدأوا يعملوا موضوع التعديلات الدستورية والانتخابات على التعديلات الدستورية واضافة مواد او الغاء مواد او تعديل مواد او الغاء الدستور كله وايجاد دستور جديد من اول خالص، الكلام ده كله كنت بقول ايه، يا ناس خلصوا عشان الكرسي له تأثير مش طبيعي. المشير هيقعد على الكرسي لو سبتوه فترة طويلة مش هيمشي، وده اللي حصل، صح ولا لا؟ في الفترة الأخيرة حصل إيه؟ جم بدأ المشير كمان يرشح نفسه على صفحة الفيسبوك بتاعت المجلس العسكري، يرشح نفسه للرئاسة، وكان كل شوية يقعد يعمل بقى قلاكل ومشاكل، وتخرج جماعة في التحرير مش عايزين المجلس العسكري، وتخرج قدامها جماعة تانية فين؟ في العباسية، لا عايزين المجلس العسكري، وهيحصل إيه؟ انشقاق من صفوف المسلمين. ها؟ ودلوقتي بره النهاردة كمان؟ أهو يعني وادي في الثورة بتاعت النهاردة. ده طبيعي، الكرسي مش طبيعي. عشان كده اللي انا بقول لك عليه ايه، ما احنا لازم، امال احنا بندرس ده ليه؟ احنا عشان ناخد من التاريخ عبرة. فلذلك انا بقول الكلام ده، انا قلته على فكرة من حوالي 6-7 شهور، من بعد ما بدأ المجلس العسكري احس ان له سلطة في البلاد، قلت خلصوا موضوع التعديلات الدستورية، قولوا نعم وخلصوا. فاكرين الكلام ده لما كنت بقول لكم قولوا نعم؟ قلت قول نعم وخلص، عشان ما يبقى كم مادة بس غيرناهم، وحافظنا على المادة الثانية من الدستور ان هي تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يبقى منها حافظنا على الناحية الإسلامية للبلد، وفي نفس الوقت يبقى خلصنا كم مادة اللي هي كانت بتدي السلطات للرئيس وغيره، عشان نخلص ننجز وقت، انجاز وقت، عشان المجلس العسكري يخش بقى في قصة انتخاب مجلس الشعب وبعدين مجلس الشورى وبعدين انتخابات الرئاسة، لان الموضوع ده لو طول هيقعد المشير وهيقعد المجلس العسكري مش هيمشي. فلذلك اللي عايز اقوله ايه، كذلك الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي كان مفسر للقرآن، وكان محفظ في الكتاب، وكان يقرأ القرآن طردا وبالعكس، يرى من البقرة للناس ويقرأ من الناس للبقرة، ما يغلطش في حرف، ويقرأ بالعكس. تعرف يعني ايه بالعكس؟ يعني ممكن يجيب لك الآيات بالعكس خالص كمان، ده غير ان ده اصلا حرام، بس احنا مش بنتكلم في ده، احنا عايز اقول لك شوف بارع لدرجة ايه، ما فيش آية في القرآن اللي هو عارف تفسيره ويحفظه وحفظه ويعلمه. ايه ده، مش قسم المصحف احزاب بس، ده هو اللي امر كمان بتشكيل مصحف وغير وغير. ورغم ذلك لما قعد على الكرسي بقى واحد تاني خالص. الكرسي بقول لك في تأثير مش طبيعي.
يعني
ليه بقى؟ اصل انت هديك مثال. يعني بص المجلس العسكري، تخيل انت كده الجيش، الجيش ده عبارة عن ايه؟ ناس عايشة ليل ونهار في الشمس وفي الحر وبياكلوا سوس بفوله، مش فول بسوسه، تفهم ازاي؟ بياكلوا مية مصدية، بيشربوا قصدي مية مصدية، بياكلوا النباتات والحاجة البدنجان والبامية ما بيقمعهاش، هو بيخبخ كده على طول كله، تفهم ازاي؟ معايا ولا مش معايا؟ عادي بقى. وممكن ياكل ايه؟ انا عايز اوصل لك ايه؟ يعني هو مش معتاد على مسألة الراحة. الراحة ما لسه انا هكمل لك بس حاجة تانية. بالاضافة لايه بقى؟ بالاضافة لحاجة تانية في الجيش تفرق رجل الجيش عن اي واحد تاني. اللي هي ايه؟ عندهم في الجيش نفذ وبعدين ناقش. نفذ الامر وبعدين نبقى نشوف الامر ده بقى صح ولا غلط، المهم تنفذه. ليه؟ اصل هما متعودين على كده، لان لما يجي يقابل عدو في معركة هو مش لسه هيفكر يتخذ قرار ايه، فيقول لك نفذ وبعدين نبقى نشوف بقى ده صح ولا غلط. تفهم ازاي؟ نفذ الامر حتى لو غلط، المهم تنفذه. فواحد بالشكل ده لما يجي يقعد على كرسي خلاص، ويلاقي بقى نفسه ما شاء الله قاعد مستريح، هو الامر الناهي، كلمته مسموعه وكل شيء مجاب، ومفيش سلطان فوق ومفيش حد بيحكمه، ده هو اللي حاكم نفسه وهو حاكم الكل، يسيب ده ليه؟ ده يبقى عبيط لو ساب. فهمت اقصد ايه؟ وهكذا. الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الملك بن مروان ولا سلطه كبيره ضخمه، زي ما كان مبارك مدي كده الحبيب العدلي وزير الداخليه سلطه ضخمه، اعمل اللي انت عايزه وما ترجع ليش كمان. فكان حبيب العدل هو اللي ايه؟ يروح بقى يضرب الكنيسة بتاعت القديسين في اسكندرية ويتهم فيها السلفيين ويقوم بالقبض على السلفيين عشان يحافظ على سلطته واستمراره، ان هو فعلا قدر يمسكهم، وحب ان هو يعمل برضو مشكلة وقضية كده بيننا وبين الفلسطينيين، فقال لك ده اللي عمل كنيسة القديسين ضابط جاي من حماس دخل عن طريق الحدود. الله، يعني انت بتضرب كله بقى لمصلحة مين؟ فاهم ازاي؟ وهكذا. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ كان بيعمل كل اللي هو عايزه. فالحجاج بن يوسف الثقفي كان نفس الحكايه. فيجي الحجاج بن يوسف الثقفي، شوف بقى ربنا بقى يعمل ايه، ركز، انا كل ده بقوله عشان بجيب لك مشهد اوضح لك الصوره حصلت ازاي. هنا عبد الله بن الزبير بن العوام منع محمد بن الحنفيه واهله وزويه من دخول مكه من اجل ايه؟ النسك، من اجل العمره. فيحصل ايه؟ سبحان الله، هنا يبدأ يحصل أمر عظيم، ألا وهو ما هي إلا فترة يسيرة حتى تمكن الحجاج بن يوسف الثقفي من قتل عبد الله بن الزبير، بل وصلب عبد الله بن الزبير في مكة قرب الكعبة، بل الحجاج بن يوسف الثقفي دمر وهد الكعبة بالمنجنيق، لأن ابن الزبير كان بيحتمي في الكعبة. راح الحجاج بن يوسف قال له بتحتمي في الكعبة؟ والله لو رحت فين؟ راح دب الكعبة هدها عشان يقتل برضه عبد الله بن الزبير. ما انتش هتفر، هقتلك، يعني هقتلك، هي خلصت. خدت بالك؟ بس انا اديت لك المشهد ده عشان ايه؟ شفت لما عبد الله بن الزبير منعهم من الحج ضاع عبد الله بن الزبير ومات وصلب على ايد مين بقى؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. طب الحجاج بن يوسف الثقفي ده كان راجل كويس، بس الكرسي، شفت انا ضربت، يعني شفت المشهد ده بالظبط نفس التاريخ اللي بيحصل ولا لا؟ ها؟ من ناحيه لا، ما هو كان المختار كان يريد ان هو يحمي، كان يريد حماية محمد بن الحنفية، لكن بعد كده خرج من مكة. لما خرج بقى محمد بن الحنفية راح هناك عند عبد الملك، ها؟ كان في الوقت ده تحت حكم عبد الملك بن مروان. فهنا قتل الزبير بن قتل عبد الله بن الزبير بن العوام وصلب وهدت الكعبة وضربت بالمنجنيق وآلت الخلافة لعبد الملك بن مروان. ممكن واحد فيكم يقول ايه ده؟ يا ترى الحجاج يكسر الكعبة كده ويهدها عادي كده؟ اقول لك لا، ما هو برضو الحجاج كان له نظرة برضو تانية، وهي ايه؟ ما ينفعش البلد يبقى لها اتنين امير مؤمنين، فكده احنا بنشق ايه؟ صف المسلمين. فهو عايز يوحد صف المسلمين فيجمعهم على امام واحد اللي له السلطان الاكبر اللي هو مين؟ عبد الملك بن مروان. دي ناحيه يعني في فكر عبد الله، في فكر الحجاج بن يوسف الصقر. حاجه تانية، ان عبد الله بن الزبير بن العوام اصلا هد الكعبه وبناها على قواعد سيدنا ابراهيم، فجي الحجاج هد الكعبه عشان يرجعها تاني زي ما كانت، اللي هو الشكل اللي هي عليه اليوم. بص عشان الموضوع يبقى مفهوم، عشان ما ايه ما حدش يفهم الموضوع غلط. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا من البدايه. تعال نرجع كده فلاش باك بلغه السينما لزمان قوي، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ايام سيدنا ابراهيم. ها خلاص بلاش ايام سيدنا، ايام سيدنا ادم. ارجع ورا اكتر، ايام سيدنا ادم. سيدنا ادم بنى الايه؟ الكعبه. خلاص كده، وفي خلاف بين العلماء بقى، هل هو اللي بناها سيدنا ادم ولا شيس ابن ادم ولا الملائكه؟ ايا كان، المهم ان الكعبه ايه؟ بنيت. خلاص كده، فعاد سيدنا ادم. مرت سنين وسنين وبعدين الكعبه موجوده، والكعبه عشان تقام ليها قواعد. اللي احنا زي ما بنيجي نبني بيت بتعمل له اساسات وسملات وقواعد، حتى احنا بنسميها قواعد، هي القواعد. ركز بقى عشان هتفهم الايه، والكلام ده انا قلته برضو في قصه سيدنا ابراهيم لما كنت بتكلم في سلسله تربيه المسلمين من قصه الانبياء والمرسلين. فالمقصود الايه بتقول ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعي، ما قالش واذ يبني، ده اذ ايه؟ يرفع، يعني القواعد موجوده، بس سيدنا ابراهيم هيعمل ايه؟ هيرفع الجدران بس، مش بيبني لسه، بيحط اساسيات. فهمتني؟ فالمقصود فجه طوفان وهدت الكعبه، ومرت سنين وسنين وجي الرمل والتراب، فما بقتش الكعبه ايه؟ باينه. فجي ربنا سبحانه وتعالى بين لسيدنا ابراهيم مكان القواعد. فجي سيدنا ابراهيم مع ابن اسماعيل قال له تعالى يا ابني، انا ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انا ابني هنا بيت، تعالى. وبداوا يرفعوا الايه؟ القواعد، يبنوا الجدران بتاعت الكعبه. خلاص، يبقى هي مبنيه على قواعد مربعه اساسات. تمر سنين وسنين وبعد كده يحصل ان الكعبه تتهد بسبب طوفان. خلاص، ما هي مكه الحجاز من عند البحر الاحمر، فحصل ايه؟ طوفان او سيول او نزلت مطر، المهم ان الكعبه ايه؟ اتهدت. وقيل في بعض الروايات ان كان في رجل بيبخر الكعبه، وما بيبخروها من ايام المشركين قديما، فهو بيبخرها فتعلقت بعض النار من المبخره في الستائر بتاعت الكعبه فولعت فهدت ايه؟ الكعبه. المقصود جه بعد كده قريش. هنا بقى كان النبي بقى شاب خلاص، فحابين يبنوا الكعبه، جمعوا كل الفلوس اللي في مكة، المال اللي معاهم. خلي بالكم ما كانوا بيعملوا في التجارة، يعني أغنية جدا، يعني يبنوا 10,000 كعبة مش كعبة واحدة. خلاص، بس ما يدروش يكملوا الكعبة. ازاي بقى؟ أصلهم قالوا في شرط، هنبني الكعبة يبقى نحط فيها فلوس حلال، ما تكونش لا فلوس ربا ولا خمر ولا زنا، ده فلوس حلال صافية. فعلى ما دوروا على الفلوس الحلال ما كملتش بناء الكعبة. تخيل، فبنوا ثلاث جدران، اتبقى الجدار ايه؟ الرابع. جم يبنوا محتاجين يطولوا جدارين من الجنبين عشان يجي الجدار الرابع على القواعد، فمش مكفي، راحوا بنوا على كده. فيبقى هم كده بنوا الكعبة وفي حتة لسه باقية على ما يوصلوا للقواعد، صح كده؟ فراحوا عاملين فيها ايه بقى؟ حاجة زي قوس كده اللي هو حجر اسماعيل. فهمت ازاي بقى؟ فلذلك انت لو بتطوف حوالين الكعبة ودخلت من جوه حجر اسماعيل ما تتحسب لكش طواف، لان انت كده كأنك دخلت جوه الكعبة، فلازم تخرج من بره عشان يبقى من حوالين القواعد. فضل الموضوع ده جه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام ده كان والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، فهم القصه بقى اللي انتوا عارفينها لما قال لهم كل قبيله بقى تيجي علشان يحطوا الحجر، فاختلفوا كانوا هيتقاتلوا ويموتوا بعض، فقال لهم خلاص، راح جاب عبايه حطها في الارض، جلابيه او عبايه او قطعه قماش، حط الحجر عليها في النص وقال لكل قبيله من القبائل الاربعه ارفعوا، فكده كلهم مسكوا الايه؟ اشتركوا في رفع الحجر، ومين اللي حطه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا واحد فيهم حطه برضه. خلاص كده؟ المهم ده المشهد ده قبل النبي بقى ما يموت صلى الله عليه وسلم كان بيكلم السيدة عائشة في موضوع، بيقول لها ايه؟ يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية وقريب عهد باسلام لامرت فهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم ولجعلت بابها الى الارض ولجعلت لها بابان زي ما كان سيدنا ابراهيم عاملها وكانت موجوده كان سيدنا ادم. الباب الاصلي بتاعها ما يبقاش عالي كده، المفروض الباب بتاعها يبقى على الارض، والمفروض يبقى لها بابين مش باب واحد، والمفروض تبقى على قواعد سيدنا ابراهيم مش زي ما هي عليه النهارده. فبقول لها بس يا عائشه اللي منعني ان انا جيت قلت للناس انتوا بتعبدوا 365 صنم لا يعبدوا اله واحد، فسمعوا الكلام. انتوا بتشربوا خمرة، الخمرة حرام، بطلوا، فسمعوا الكلام، بطلوا زنا، وافقوا، بطلوا ربا، وافقوا، كل ما لهم حاجة يوافقوا يوافقوا. لو جيت بقى المرة دي اقول لهم كمان على الكعبة اللي هي بيت ابوهم ابراهيم واسماعيل ده غلط والصح بتاعها كذا، هيكفروا خالص، يقولوا ده انت غيرت لنا كل حاجة بقى. فلولا دي يا عائشة كنت عملت كده. يبقى النبي كان نفسه يعمل ده ولا لا؟ جه عبد الله بن الزبير بن العوام لما مسك ملك الحجاز وبقى امير المؤمنين هناك، قال له خلاص، طب ما انا دلوقتي صاحب الامر، ارجعها زي ما النبي كان نفسه يعملها، فهدها وبناها زي النبي ما كان عايزها. وصلت لك بقى كده؟ لما جه الحجاج بقى ولقى عبد الله بن الزبير دخل جوه الكعبه عشان يحتمي ومسك بستار الكعبه، قال لا، هي اصلا كده كده الكعبه محتاجه هدها وارجعها زي ما كانت، فهدها وهموت عبد الله بن الزبير وارجعها زي ما كانت. عرفت ليه هو تجرأ وعمل كده؟ فراح ايه؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق. ايه؟ نعم، ما هو بيدور على ايه؟ مسبب يعني، مبرر. فالمقصود ما هو حبيبي العدل كان عشان يقبض على السلفيين في اسكندرية يعمل ايه؟ يضرب كنيسة القديسين يوم احتفال ايه؟ الميلاد، عشان يلاقي حجة يمسك بها مين؟ السلفيين. فلما يمسك السلفيين، خلي بالك معايا، وبعد ما يمسك السلفيين كده مبارك هيقول له ايه؟ والله برافو عليك يا حبيبي عادل، ده انت فعلا شايف شغلك مظبوط، عرفت تمسك اللي فجروا الكنيس، يبقى انت انسان تستحق تستمر في الخدمة. فهمت انا اقصد ايه؟ هو بيعمل، هو كده بيدور لنفسه على مسبب مبرر وهكذا. ولما كانت حماس في فلسطين، ما هو حماس في فلسطين تعتبر هي الاخوان المسلمين، يعني الاخوان المسلمين في مصر يعتبر الاخوان المسلمين في فلسطين مين هم؟ هم حماس. فلما كانت حماس بتزق اسرائيل الويلات، وهو هنا متغاظ من الاخوان المسلمين عشان لهم علاقة بالسياسة، فيقول لك ايه؟ اضرب كمان بالمرة الاخوان المسلمين بتوع فلسطين اللي هم مين؟ اللي هم حماس. فهمت؟ فالمقصود هنا قام الحجاج بن يوسف الثقفي بعد موضوع منع عبد الله بن الزبير بن العوام من منع محمد بن الحنفية وأهله وزويه من أن يدخلوا مكة من أجل الاعتمار والنسك، ما لبس هذا إلا قليلاً، فتمكن الحجاج بن يوسف الثقفي من قتل عبد الله بن الزبير بن العوام وآلت الخلافة لعبد الملك ابن مروان. فلما اجتمع الناس على عبد الملك ابن مروان، ما بقاش فيه خلاص ند ولا نظير بقى، بقى الموضوع كله في النهاية ايه؟ لعبد الملك. وبايع له ابن عمر، قال ابن عمر لمحمد ما بقي شيء فبايع، يعني يا محمد خلاص روح بايع بقى عبد الملك ابن مروان، وما فيش واحد تاني، ودلوقتي اجتمعت كلمة المسلمين على مين؟ على عبد الملك ابن مروان. فكتب بالبيعة إلى عبد الملك، وهي قال في الخطاب بتاعه: أما بعد، فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما أفضى الأمر إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم، فقد بايعتك ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء، فإن الغدر لا خير فيه. يبقى هو فعلا كان صادق في كلامه من البداية ولا لا؟ فكتب إليه عبد الملك بن مروان قال: إنك عندنا محمود، يعني أنت إنسان عندنا ليك مكانة، إنك عندنا محمود، أنت أحب إلينا وأقرب بنا رحما من ابن الزبير، فلك ذمة الله ورسوله، لا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه، ارجع إلى بلدك واذهب حيث شئت، ولست أدع صلتك وعونك ما حييت. يعني دايما هرجع لك في المشورة لو احتجتك. وهنا حان وقت الرحيل. بعد مبايعته لعبد الملك بن مروان لم يعش محمد بن الحنفية إلا قليلا، فقد نام على فراش الموت، وفاضت روحه إلى بارئها تبارك وتعالى، ورحل محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رحل، ولكن لم ولن ترحل سيرته العطرة. وعن زيد بن السائب قال: سألت عبد الله بن الحنفية: أين دفن أبوك؟ قال: بالبقيع، سنة 81 في المحرم، شهر المحرم سنة 81 هجرية، وله 65 سنة. فجاء أبان بن عثمان والي المدينة ليصلي عليه، فقال: أخي ما ترى؟ فقال أبان: أنتم أولى بجنازتكم. فقلنا: تقدم فصلي. فتقدم، يعني هو لما يبقى والي هو اللي يجي يصلي إمام. فقال لهم: لا، انتوا أهله، انتوا اللي تصلوا. قالوا له: لا، احنا متنازلين عنها ليك انت. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت ابن الحنفية سنة 81 يقول: لي 65 سنة، جاوزت سن أبي فمات تلك السنة. بقول أنا ليا كم سنة؟ 65 سنة. إيه ده؟ ده أنا كده عمري زاد عن عمر أبويا علي بن أبي طالب، راح ميت في السنة اللي قال فيها الكلمة دي. فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كانت دي قصة محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، أخو الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، رحمهم الله جميعا، ورضي الله عن أبيهم وعن أمهم، وصلى اللهم وسلم وزيد وبارك على جدهم محمد صلى الله عليه وسلم. كده لينا لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصة أخرى وتابعي آخر في سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين.